بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. نعم،
كتاب الغصب، وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما.
أخذ الشيء ظلما، أنا الآن أخذ شيئا لك من غير رضاك، إذن أنا غاصب لهذا الحق أو لهذا المال. أخذ الشيء ظلما، أنا عندما أخذ شيئا أملكه هذا حقي، أما عندما أخذ شيئا لا أملكه من غير رضا المالك ماذا أسمى هنا؟ غاصبا.
يقال غصبته منه، وغصبته عليه بمعنى. قال تعالى: يأخذ كل سفينة غصبا، أي ظلما. ويستعمل في كل شيء، يقال غصبت ولده وزوجته. وفي الشرع أخذ مال متقوم محترم مملوكا للغير بطريق التعدي.
إذن هذا هو تعريف الغصب، أخذ مال متقوم. لما قال المال إخوانا خرج به الحقوق والمنافع، فهذه لا يقال لها غصب في الشرع في الفقه، يعني لا ينبني عليها أحكام الغصب، وإن كان حراما وإثما وما شابه ذلك. ثم قال: أخذ مال متقوم، متقوم له قيمة مالية. أما شيء ليس له قيمة، نعم، هذا لا يقال له غصب. أي التعريف؟
أخذ مال متقوم محترم مملوكا للغير.
لما قال محترم خرج به فيما لو غصب يعني خمرا أو ما شابه ذلك، نعم، هذا ليس بمال محترم، وإن كان هو في الواقع مال، لكنه مال غير محترم مملوك للغير. أما لو أخذت شيئا مباحا من البراري من الجبال أو ما شابه ذلك، شيء مباح سبقت يدي إليه فأخذته، هذا لا يكون غصبا. الغصب لابد أن يكون لشيء مملوك للغير، نعم،
بطريق التعدي.
أما لو أخذته برضاك إما بعوض أو بغير عوض، هذا لا يكون غصبا. أما الغصب شرطه التعدي، أن أكون متعديا، وإلا كيف أكون ظالما؟ الظلم يكون بالتعدي.
واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف كون المغصوب قابلا للنقل والتحويل،
أن يكون المغصوب مالا متقوما محترما مملوكا للغير قابلا للنقل والتحويل، هذا شرط في الشيء المغصوب. لذلك أبو حنيفة قال: العقار لا يغصب. يعني أنا الآن لو دخلت إلى بيتك وأخرجتك وسكنت مكانك، هذا لا يسمى غصبا. طبعا أنا متعدي وأنا آثم وأنا ظالم، لكن في التوصيف لا يسمى غصبا، يسمى الآن اعتداء، يسمى ظلم، يسمى الآن يعني التصرف بملك الغير بغير حق، لكن لا يقال له كلمة غصب. لأنه عندنا الإخوان الآن الكلمات تختلف، مثلا مثلا السرقة، النهب، الاحتيال، الخيانة، هذه كلمات ليست مترادفة، كل منها له حقيقة، وبالتالي يترتب ذلك بالضمان والجزاء، أنه في أشياء فيها قطع، في أشياء ما فيها قطع، قطع اليد يعني. كذلك في الغصب لابد أن يكون الشيء قابلا للنقل والتحويل. فأبو حنيفة قال: العقار لا يغصب، لأنني دخلت العقار، هل غيرت مكانه؟ لا. هل نقلت إلى مكان آخر؟ لا. لماذا؟ العقار لا ينقل ولا يحول، فقط أنا أخرجتك أنت من الدار وسكنت مكانك، هذا يسمى عدوان وظلم، لكن لا يقال له غصب، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الغصب.
على وجه يتضمن تفويت يد المالك.
على وجه، هذا النقل والتحويل على وجه يتضمن تفويت يد المالك. لما أخرجتك أنا العقار منعتك من التصرف في العقار وتصرفت أنا به.
ولم يشترط ذلك محمد، ويظهر في غصب العقار على،
فعند محمد العقار يتصور غصبه. ليه؟ لأنه لم يشترط النقل والتحويل. أبو حنيفة قال العقار لا يسمى من أخذه غاصبا. ليه؟ لأنه لا ينقل ولا يحول.
على ما نبينه إن شاء الله تعالى.
نعم.
فلو استخدم مملوك غيره بغير أمره أو أرسله في حاجته،
لا أكون أنا غاصبا لهذا الأمر، وإن كنت يعني مخطئا وظالما ومتعديا. لماذا؟ يعني استخدمت مملوك الغير بغير إذن مالكه، أنا لا يحق لذلك، هذا عنده عبد، أنا استخدمت عبده، طب هذا منافع العبد لمين؟ لسيده، مو إلي أنا. طب أنا استخدمت من غير رضا سيده، إذن أنا الآن أخذت منافع العبد التي هي ملك للسيد من غير رضا السيد.
أو ركب دابته أو حمل عليها.
أو ركب دابته، أنا الآن الدابة يعني الآن ما أتلفتها، وإنما فقط انتفعت بها من غير إذنك. أنا ماذا يقال لي؟ قال لي متعدي، ظالم، آثم، لكن لا يسمى هذا غصبا. لماذا؟ لأنني لم آخذ مالا، وإنما أخذت منفعة، وهي الركوب أو الحمل على الدابة.
أو ساقها فهلكت كان غاصبا.
إمتى هي؟ إذا ركب الدابة وساقها. أما لو ركبها وردها خلاص هذا يقال له أخذ المنفعة. أما لو أخذ العين وساقها يكون غاصبا، لأنه أخذ مالا محترما متقوما مملوكا للغير، وهو قابل للنقل والتحويل على وجه التعدي. هذا حصل بهذا الترتيب. أما فقط لو ركبها أو حمل عليها فقط، هذا لا يسمى غاصبا وإن كان آثما،
لأنه أثبت اليد المبطلة المفوتة.
ما هي اليد المبطلة؟ يد الغاصب، لأنه ساقها.
ولو جلس على بساط الغير أو هبت الريح بثوب إنسان فألقته في حجره لا يكون غاصبا ما لم ينقله أو يمسكه.
يعني الآن في الصورة الأولى لو ركب على الدابة فقط ولم يسقها ولم يغير مكانها لا يكون غاصبا، يكون متعديا ظالما، لكن لا يكون غاصبا. وهنا أيضا البساط موجود، ليس لي، جلست عليه أنا، إما حركت من مكانه، طيب شو الحكم هنا؟ لا يسمى هذا غصبا، لأن شرط الغصب أن ينقل ويحول،
وهو تصرف منهي عنه، حرام لكونه تصرفا في مال الغير بغير رضاه.
هذا إيش؟ رجع إلى الغصب.
قال الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وعلى حرمته الإجماع،
على حرمة الغصب الإجماع، أنه حرام، لأنني لا يحق لي أن أنتفع بمال الغير إلا بإذنه.
وهو من المحرمات عقلا، لأن الظلم حرام عقلا على ما عرف في الأصول. والغصب على ضربين، أحدهما لا يتعلق به إثم، وهو ما وقع عن جهل، كمن أتلف مال الغير وهو يظن أنه ملكه أو ملكه ممن هو في يده وتصرف فيه واستهلكه، ثم ظهر أنه لغير ذلك.
وهو يظن أنه ملكه،
كمن أتلف مال الغير وهو يظن أنه ملكه أو ملكه ممن
أو ملكه
أو ملكه ممن هو في يده وتصرف فيه واستهلكه، ثم ظهر أنه لغير ذلك فلا إثم عليه.
يعني أنا الآن عندي شيء في بيتي ظننت أنه لي فاستهلكته واستعملته، طيب أتلفته الآن، كل علم هذا إلي، طلع مو إلي هذا، ماذا أقول؟ هذا غصب ليس فيه إثم لكن فيه الضمان، فيه الضمان. أو أنا الآن ملكت هذا الشيء من هذا الأخ، كل علمي أنه ملكه، أنا أخذته منه شراء أو وهبني إياه وتصرفت به لظني أنني أخذته من المالك، طيب هذا الشيء مو إله أيضا، ما الحكم؟ أنا الآن ليس علي إثم وليس علي يعني حرمة، لكن علي الضمان لأنني أتلفت مال الغير بغير إذنه.
قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الحديث معناه الإثم، والثاني يتعلق به الإثم وهو ما يأخذه على وجه التعدي.
إذن الحالتان يتعلق بهما الضمان، لكن الحالة الأولى ما فيها إثم والثانية فيها إثم.
فإنه وهو ما يأخذه على وجه التعدي فإنه يأثم بأخذه وإمساكه. قال: ومن غصب شيئا فعليه رده في مكان غصبه.
أنا غصبت منه شيئا، كتابا، جوالا، سيارة، يجب علي في الحال أن أرد إليه هذا الشيء المغصوب إلى مكانه الذي أخذته منه،
لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى ترده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا لاعبا، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، ولأنه يجب عليه رفع الظلم، وذلك بما ذكرنا. ويرده في مكان غصبه، لأن القيمة تتفاوت بتفاوت الأماكن.
يعني أحيانا قد أخذ أنا هذا الشيء في هذا المكان، أنقله إلى مكان آخر نزلت به القيمة لعدم الطلب لهذا الشيء في مكان آخر، يجب علي أن أرده في مكان غصبه،
والأعدل ما ذكرنا.
نعم.
قال: فإن هلك، وهو مثلي،
فإن هلك المغصوب عند الغاصب بتعد أو بغير تعد، لك والله أنا حاطه عندي لحاله انكسر كذا، نقول له: أنت متعد بأصل الغصب، أنت متعد بأصل الغصب، لذلك تضمن وإن لم تكن متعديا بالاستعمال.
فإن هلك وهو مثلي فعليه مثله.
يعني إذا كان له مثل صورة ومعنى يجب علي أن أرد إليه مثله. أنا شاري جوال جديد من الوكالة، نعم، فالأخ أخذه مني غصبا تلف، ما الحكم؟ يجب عليه أن يشتري لي مثله. ليه؟ لأنه مثلي ويجب عليه ضمان المتلف بالمثل.
قال تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
نعم.
ولأن المثل أعدل لوجود المالية والجنس، وإن لم يكن مثليا،
إذا كان شيء ماله مثل، يعني أنا غصبت غنمة مثلا أو كان مثليا في الأصل لكن بالاستعمال لم يبقى مثليا، صار مستعملا، ربما فيه أشياء نعم يعني استهلاك وما شابه ذلك، خرج عن كونه مثليا،
كالحيوان والعددي المتفاوت والمزروع
الذي يباع بالذراع،
فعليه قيمته يوم غصبه.
فعليه قيمته يوم غصبه، يعني لما أنا أخذت منك كم كانت قيمته، يجب علي أن أرد تلك القيمة، إذن الأصل أن أرد المغصوب بعينه، فإذا هلك المغصوب فعلي ضمانه إما بالمثل إن كان مثليا أو بالقيمة إن كان قيميا غير مثلي،
لأن القيمة تقوم مقام العين من حيث المالية عند تعذر المماثلة.
المماثلة بالصورة والمعنى، يعني أن يكون مثله تماما، لكن إذا تعذر المثل ماذا نقول؟ نلجأ إلى المعنى فقط وهو بالقيمة. نعم،
دفعا للظلم وإيصالا للحق إلى مستحقه.
يعني أنا الآن غصبت غنمة من عندك فرددت لك المال، طب المال في الصورة ليس كالغنمة لكن في المعنى نفس الشيء، ليه؟ هذا قيمة الغنمة، فبالتالي تقوم القيمة مقام هذا الشيء المتلف.
وإيصالا للحق إلى مستحقه بقدر الإمكان.
نعم،
وسواء عجز عن رده بفعله أو فعل غيره أو بآفة سماوية، لأنه بالغصب صار متعديا ووجب عليه الرد.
يعني أنا الآن غصبت شيئا من أخي جعلته عندي، ثم بعد ذلك تلف هذا الشيء بغير صنعي، إنسان أتلفه، سرق من عندي، ما الحكم؟ أنا أضمن. ليه؟ لأنني بالغصب صرت متعديا فلزمني الضمان بالغصب
ووجب عليه الرد.
نعم،
وقد امتنع فيجب الضمان. وتجب القيمة يوم الغصب لأنه السبب وبه يدخل في ضمانه. وإن نقص ضمن النقصان.
وإن نقص يعني كان مثلا هذا الشيء صار فيه عيب أو ما شابه ذلك، لم يتلف كليا، تلف جزء منه مما أدى إلى نقصان القيمة، أضمن نقصان القيمة. هذا مثلا الكتاب خدته من عنده كان قيمته 1000، صار عندي هلأ ثم تعيب جزء منه، صار في تلف بعض الأوراق بعض الصفحات، نقول هذا العيب كم نقص من قيمتي؟ 200 ليرة. إذن أنا أرد له الكتاب معيبا وأرد له قيمة العيب
اعتبارا للجزء بالكل.
اعتبارا للجزء وهو تلف الجزء بتلف الكل.
وأما المثلي إذا انقطع تجب قيمته يوم القضاء عند أبي حنيفة.
يعني الآن إذا كان شيئا مثليا في الأصل اتفقنا أنه يرد قيمته يوم الغصب إذا كان قيميا ابتداء، أما إذا كان مثليا الأصل رد المثل، طب المثل انقطع من الأسواق نصير إلى القيمة، طب يقوم إمتى؟ في عنا 3 أقوال. أبو يوسف قال يضمن قيمته يوم الغصب كما في القيمي، محمد قال يجب الضمان يوم الانقطاع لأن الأصل هو وجوب المثل طالما أن هذا الشيء موجود في الأسواق، فعندما انقطع من السوق ينتقل من المثل إلى القيمة، فتعتبر القيمة في آخر يوم تعومل به بيعا وشراء في الأسواق. أبو حنيفة قال لا الغصب ولا يوم الانقطاع، وإنما يوم الخصومة عندما قضى القاضي بالقيمة. ليه؟ لأن هذا الإنسان المغصوب منه ذهب إلى القاضي قال أنا فلان غصب مني هذا الشيء، استدعى القاضي هذا الغاصب، هل غصبت منه هذا الشيء؟ قال له نعم. قال رده عليه، يقول تلف عندي. طيب يسأل المغصوب منه، هذا تلف عنده هذا الشيء، هل له مثل في الأسواق؟ إذا له مثل يجب المثل، إذا لا يجب المثل، إذا ما في مثل يسأل المغصوب منه هل تصبر حتى يعني يعود المثل أم تأخذ القيمة؟ فإن قال أصبر حتى يعود المثل إذا ما بيدفع القيمة، فإذا أصر على دفع القيمة يقول له القاضي الآن يقوم يوم القضاء عند الخصومة.
وقال أبو يوسف يوم الغصب، وقال محمد يوم الانقطاع.
نعم،
لأن الواجب المثل وينتقل إلى القيمة بالانقطاع فيعتبر يومئذ.
نعم،
ولأبي يوسف أنه لما انقطع التحق بذوات القيم،
وذوات القيم تقوم يوم الغصب،
فتعتبر قيمته يوم الغصب إذ هو السبب الموجب.
نعم.
ولأبي حنيفة أن الانتقال بقضاء القاضي لا بالانقطاع، حتى لو لم يتخاصما حتى عاد المثل وجب، فإذا قضى القاضي تعتبر القيمة عنده بخلاف ذوات القيم، لأنه مطالب بها من وقت وجود السبب وهو الغصب، فتعتبر قيمته عند السبب. قال: وإن ادعى الهلاك حبسه الحاكم مدة.
من ادعى؟ الغاصب. طالبناه برد المغصوب، قال: هلك المغصوب، الشيء اللي غصبته هلك. ماذا يفعل القاضي؟ قال: يحبسه لعله كاذب.
حبسه الحاكم مدة يعلم أنها لو كانت باقية أظهرها، ثم يقضي عليه ببدلها، لأن الظاهر بقاؤها وقد ادعى خلافه. ونظيره إذا طولب بثمن المبيع فادعى الإفلاس وقد مر في الحجر.
ماذا يفعل القاضي؟ يحبسه حتى يغلب على ظن القاضي أنه لو كان لديه مال لدفعه.
فإذا حبس المدة المذكورة قضي عليه بالبدل لما مر. قال: والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه.
قول الغاصب مع يمينه، المغصوب منه يدعي أنه هذا الجوال حقه 100,000 أو لا حقه بس 80,000. طيب الآن ماذا يفعل الغاصب؟ بيحلف يمين لأنه ينكر الزيادة، ويقضي القاضي له بهذا الذي اعترف به
لأنه ينكر الزيادة. وإن أقام المالك البينة على الزيادة،
قال: لا، هي شهود بيشهدوا أن هذا قيمته بالسوق 100,000، يعمل بالبينة،
قضي بها لأنها حجة ملزمة. قال: فإذا قضي عليه بالقيمة ملكه مستندا إلى وقت الغصب.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.